إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث لا يزال متصلا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لزين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 893، وهذا الكتاب قد اختصر فيه صحيح البخاري. وصحيح البخاري من مصادر التلقي، أو من المصادر التي تلقى أهل السنة والجماعة منها العقائد والأحكام، سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعبادات أو متعلقة بالمعاملات أو متعلقة بالدماء أو فقه الأسرة أو ما شابه ذلك، وهو من المصادر الأساسية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أن جميع ما ورد في صحيح البخاري هو من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حقق البخاري رحمه الله تعالى في هذا الصحيح شروط الحديث الصحيح أعظم تحقيق، وهي شروط خمسة مذكورة يعرفها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي مدونة في الكتب. وصحيح البخاري هو واحد من الكتب الستة التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها غالب الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحري بكل مسلم أن يحرص على اقتناء هذه الكتب، وأن تكون في متناول يده، وأن تكون عنده في بيته، لأنها هي التي تستمد منها الأحكام في العقائد والمعاملات والعبادات وما شابه ذلك من الأمور. ومن جمع هذه الكتب فقد جمع غالب الأحاديث التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها الإخوة أن الله جل وعلا ما خلق الإنسان إلا لعبادته، وهذا مذكور في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون ويخلص العبادة لي. والعبادة مبنية على العلم، عقيدتك، أحكامك فيما يتعلق بصلاتك وصومك وحجك وزكاتك وما شابه ذلك، هذا كله لا بد أن تأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله جل وعلا مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بطلب العلم، ونحن مأمورون بتقديم العمل العلمي على العلم، وهذا كله قد بين بيانا شافيا وواضحا في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن شرحت من كتاب التجريد الصريح كتاب الحج، ثم شرحت كتاب العمرة، ثم شرحت كتاب المحصر، ثم شرحت كتاب جزاء الصيد ونحوه، ثم شرحت كتاب فضائل المدينة، وهذه كلها كتب مهمة تعلمنا منها الشيء الكثير بفضل من الله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. ثم رجعت إلى أول الكتاب فبدأت في شرح كتاب بدء الوحي، وشرعت في الباب الأول الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى وأورده الزبيدي تبعا للبخاري من غير أن يذكر الترجمة، ألا وهو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي، تقدم أن ذكرت أنه قد وقع في بعض روايات البخاري أنه قال كيف أو قال كتاب بدو الوحي، وهناك فرق بين بدء الوحي وبدو الوحي. وبدء الوحي مأخوذ من الابتداء أو مشتق من الابتداء، وهو أول الأمر، وهو بيان أول الأمر. وقوله بدو الوحي بمعنى ظهور الوحي وبروزه وانتشاره، أي في أول نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، ثم ما ذكره لورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنهما. وأول حديث ذكره البخاري في هذا الكتاب في باب قوله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا أول لفظ أو أول حديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فاستهل به. ولذلك ولما في هذا الحديث من الفقه والمعاني، قال جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إنه ينبغي أن يبتدأ بهذا الحديث في أول كل تصنيف وفي أول كل كتاب. وكان ابن مهدي رحمه الله تعالى يقول، وهو من أئمة أهل الحديث من علماء القرن الثالث، كان يقول لو صنفت كتابا على الأبواب لابتدأت كل باب بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا نحو هذا القول عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. وعلاقة هذا الحديث بكتاب بدء الوحي أن جميع الأعمال التي جاء بها الوحي من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها وحي. كل الأحكام أو الأحكام كلها التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن وحي والسنة وحي، والقرآن والسنة كل منهما جاء بأعمال القلوب وجاء بأعمال الألسن وجاء بأعمال الجوارح، وهذه كلها وحي من عند الله جل وعلا. وهذه الأعمال كلها سواء كانت متعلقة بالقلوب أو متعلقة بالألسن أو متعلقة بالجوارح، هذه كلها وحي من عند الله جل وعلا، وكلها مفتقرة إلى النية، فلا بد فيها من النيات الصالحة. والنية الصالحة أن تعمل العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله جل وعلا. فهذه شروط قبول الأعمال الصالحة، أن تعمل العمل مؤمنا بالله، والإيمان بالله أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وأن تحقق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا حقيقة الإيمان بالله جل وعلا. الثاني أن تعمل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. الثالث أن تعمل العمل على وفق ما عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذن هذه لا بد منها الأعمال، لا بد من الإتيان بهذه الأمور الثلاثة ليقبل الله عز وجل العمل من المكلف. فإذن البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث إنما الأعمال في النيات في باب بدء الوحي لأن الأعمال كلها إنما عرفت عن طريق الوحي، كلها عرفت عن طريق الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. والسنة وحي كالقرآن، السنة وحي كالقرآن. يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وجاء عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كرب أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يجب تصديقها ويحرم تكذيبها، ومن رد الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون رادا لجزء من الوحي عن الله الآتي من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا كفرا يخرجه عن دائرة الإسلام، وقد يكون صاحبه داخلا في قول الله جل وعلا، داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة، وداخل في مفهوم هذا الحديث لا في منطوقه. على كل حال، السنة وحي من الله جل وعلا كالقرآن، وكل منهما جاء بالأوامر والنواهي، وكل ذلك وحي منه سبحانه وتعالى، وكل ذلك مفتقر إلى النية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ليس هناك عمل تعمله سواء كان متعلقا بأعمال اللسان القلب أو اللسان أو الجوارح إلا وله نية، لا بد أن تكون له نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى أو مبينة أنه لا بد أن تكون لكل عمل من نية، وقد تكون هذه النية إما محمودة وإما مذمومة. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا فهو خالص، ومن نوى أنه يشرك فيه أحدا من دون الله جل وعلا أو لم يخلص أصلا فيه لله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل يكون لمن أداه إليه وليس له حظ عند الله عز وجل في الآخرة. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل لبيان ذلك بالهجرة، فقال في هذه الرواية: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري وغيره أنه قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، بمعنى أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا فإن هجرته إلى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم حكما وشرعا. وكذلك يقال في مثال من لم يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يأتيه الوحي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد ما يكون علي، وأحيانا يتمثل لي الملك في صورة رجل فيوحي إلي ما شاء، إلى آخر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي، بين صورتين وترك صورتين قد أتت في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصفة الأولى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم أن الوحي يأتيه على مثل صلصلة الجرس في القوة والشدة، لا في الطنين والصوت، وهذا أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيفصم عني الملك وقد وعيت ما قال، يعني ما قاله الملك، حذف العامل، وهذا أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثانية أن يتمثل له الملك وهو جبريل عليه السلام في صورة رجل، وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن جبريل جاءه على صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل وأوضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الملائكة قد تتشكل على الصور الحسنة، وفي المقابل الجن والشياطين قد يتمثلون على الصور السيئة كصورة كلب أو صورة حية أو ما شابه ذلك من الصور. طيب، وبقيت صورتان لم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الصورة الثالثة من صور الوحي أن يوحي الله عز وجل إليه ما شاء من غير واسطة، وحصل هذا مرة واحدة، ألا وهي عند فرضية الصلاة، فإن الله جل وعلا أسرى به أولا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى أقصى مكان يمكن أن يصله مخلوق، فأوحى الله عز وجل إليه فرضية الصلاة، وهذا يدل على أهميتها في الإسلام. والصورة الرابعة أن يلقى الأمر أو النهي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ورد في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، إلى آخر الحديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. على كل حال، هذه أربع صور هي صور الوحي. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى عقب ذلك حديث عائشة في بيان نزول الوحي أول مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان عندك سؤال أو شيء بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس. طيب، على كل حال، أورد بعد ذلك حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة. فعن عائشة، أو قال عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكانت تأتي مثل فلق الصبح. هذا أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، وأهل مكة كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، وكان فيهم أناس على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وكان منهم من يتعبد بالنصرانية، وكان منهم من يتعبد بما أنزل على موسى كورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نشأ على ملة إبراهيم، ما سجد لصنم قط، وما عبد صنما قط، وما طاف به، وما تمسح به، وما استقسم بالأزلام عليه الصلاة والسلام، وهي أقداح كانوا يستقسمون بها، وسبق أن شرحناها وبينا أمرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ على هذا، فكان صلى الله عليه وسلم على ملة التوحيد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان قد حج قبل البعثة، وما كان يقف بالمزدلفة كما يفعله قريش أو الحمص، وإنما يقف بعرفة كما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عند البخاري في صحيحه وغيره. فكان يتحنث ويتعبد على ملة إبراهيم، وهي الملة الحنيفية السمحة، وهي دين حق، وهي دين توحيد، وهو دين إخلاص لله جل وعلا، لأنه كانت بقيت بقايا من ذلك. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا الصادقة، والرؤيا الصادقة وحي من الله جل وعلا، وهي جزء من النبوة، جزء من النبوة، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النبوة 45 جزءا، وفي رواية قال: 46 جزءا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرؤية الصادقة جزء من النبوة، جزء من النبوة. وذكر في هذا الحديث نفسه أنه لن تقوم الساعة، أو أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الرؤية الصادقة جزء من أجزاء النبوة، وأن رؤيا المؤمن لا تكاد أن تكذب، وقال في الحديث الآخر: إن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، إن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. في أحاديث أخرى في هذا الجانب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أول مبتدأ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت هنا: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هنا موصولة بمعنى الذي، وبدأ على ما لم يسمى فاعله من الابتداء، وهو الشروع في الأمر. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه هذا جار ومجرور متعلق بقولها بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ومن هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض، أو أنها البيان الجنس، والمشهور هو الأول أنها للتبعيض، لأن الرؤية الصالحة والرؤية الصادقة جزء من النبوة على ما جاء في الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره. من الوحي، والوحي معروف، وهو إعلام الله جل وعلا لنبي من أنبيائه أو رسل من رسله بما شاءه سبحانه وتعالى من الأحكام، والوحي قد يكون كفاح، قد يكون مباشرة من الله جل وعلا لنبيه أو رسوله، وقد يكون عن طريق الرسول الموكل بالوحي ألا وهو جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة كما هو معروف. قال الرؤية الصالحة، وجاء في رواية عند البخاري لهذا الحديث قال الرؤية الصادقة. والرؤية الصالحة والرؤية الصادقة هي بخلاف الرؤية السيئة أو الرؤية الكاذبة. والرؤية السيئة والرؤية الكاذبة لا تسمى رؤية في حقيقة الأمر، وإنما تسمى حلم، وإنما تسمى حلم بضم الحاء والميم، حلم. والحلم من الشيطان كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه الأمور التي يراها الإنسان في منامه هي على ثلاثة أقسام كما دل عليه أو كما دلت عليه الأحاديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. القسم الأول منها ما يكون رؤيا صالحة، وهذه بشرى من الله كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بيان الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سوف يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فصدقها الله عز وجل لهم، كان رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم حققها الله عز وجل له، فكانت الرؤيا في الأول بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني فهو عبث من الشيطان أو لعب منه. والثالثة هي الرؤية التي تكون مما يحدث الإنسان به نفسه. فهذه ثلاثة أقسام بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، وأفضل هذه الأقسام هو القسم الأول الذي هو الرؤية الصالحة والتي هي بشرى من عند الله سبحانه وتعالى. قال الرؤية الصالحة في النوم، وقالت هنا رضي الله تعالى عنها في النوم لزيادة البيان والإيضاح، لأنه معلوم أن الرؤى لا تكون إلا في المنام، ويكفي وكان يكفي أن تقول الرؤية الصالحة، لكنها أرادت زيادة البيان والإيضاح هنا فقالت في النوم، أو أنها أرادت أن تبين أن الرؤى المذكورة هنا هي الرؤى التي يراها الإنسان في نومه وليست التي يراها بعينه على الحقيقة، ليست التي يراها بعينه على الحقيقة. قالت فكان لا يرى شيئا أو لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والفلق هو الصبح نفسه، ولكنها ذكرت الصبح هنا لزيادة الإيضاح أو لزيادة التأكيد. والفلق هو مثلا مثل الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله جل وعلا، والفلق هو الصبح لأنه ينفلق عن الضوء والنور وتذهب به الظلمة والسواد، فكانت الرؤيا تقع كما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصدق الرؤى، وهذا يدل على البر والتقوى، لأن أصدق الناس رؤيا من كان أصدقهم لله عز وجل حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالصفات الحسنة ومنعوتا بالنعوت الكريمة عليه الصلاة والسلام، فهذا أول أمر ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي أو في الرؤى. وقد وقع عند البيهقي رحمه الله تعالى أن الرؤية الصادقة استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أوحي إليه ونزل عليه الجبريل. أول ما نزل عليه جبريل نزل عليه بقول الله جل وعلا كما سيأتي معنا اقرأ إلى آخر إلى نهاية خمس آيات من هذه السورة، وكان ذلك في رمضان. ووقع عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أن ذلك كان في الليلة السابعة عشرة من رمضان من السنة الأولى من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون ابتداء الرؤى الصادقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، لأنه إذا قلنا إن الوحي نزل عليه في رمضان واستمرت الرؤى معه 6 أشهر قبل ذلك، فيكون ابتداء هذا الجزء المهم أو هذا الجزء الهام من النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، لأنه إذا خصمنا 6 أشهر من 9 بقيت ثلاثة أشهر. وهذا بناء على ثبوت أن الرؤى كانت قد استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كما قاله البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى. فإذا هذا أول ابتداء نزول الوحي مع رسول الله صلى الله عليه أو أول ابتداء أمر النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها سائر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا شرحه بإذن الله جل وعلا في اللقاءات القادمة. وأما في هذا اللقاء فأكتفي بما تقدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأكتفي بهذا المقدار، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع وندرس، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كان عنده سؤال اكتبه في ورقة، بارك الله فيكم. طيب سؤاله أولا، هو قال هل الرؤية الصادقة الآن مستمرة يعني لعباد الله عز وجل الصالحين؟ نعم، كما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي الآن انقطع، وما بقي من النبوة إلا الرؤية، الرؤى الصالحة بقي هذا من النبوة. وأصدق الناس رؤيا هو أصدقهم حديثا على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يرى الإنسان رؤيا وتكون صالحة وصادقة بإذن الله جل وعلا، وهي جزء من النبوة. لكن من رأى رؤيا صادقة ورؤيا صالحة هل نقول إنه نبي؟ لا، ليس بنبي، ولكنها كرامة من عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، وإياك وإياك وإياكم المسلمين. نعم نعم. طيب ولم تهدي لعدم الاستطاعة. طيب نعم نعم أيوه نعم. جائز العشرة، صيام 10 أيام لمن لم يستطع لقي الهدي وقيمته، فإنها تكون سواء في بلده أو ليس في بلده، فيمكن أن تصوم في أي مكان، وسواء كانت مفرقة أم متتابعة، كل ذلك جائز. فإن كنت في المدينة هنا قبل أن تعود إلى بلدك فصمت 4 أيام أو 5 أيام أو يومين وأتممت الباقي في البلد ما في بأس، وإن صمت هذه الأيام جميعا وأنت في المدينة وهي ليست بلدا لك أي مقيما فيها، فهذا جائز ما في شيء، حتى ولو كانت متفرقة ما في شيء. وإياكم حياكم الله وإياكم المسلمين، بارك الله فيك، الله يسلمك وإياك. يقول هل يمكن تعبير الرؤيا أو تأويلها؟ نعم، ولكن تعبير الرؤى وتأويلها يحتاج إلى علم، تحتاج أن تكون عالما بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغة العرب، بقواعد التعبير، بالتفسير، بتفسير كتاب الله جل وعلا، بتأويل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما شابه ذلك من الأمور. وليس تعبيرها لكل أحد، وهي على جناح طائر، متى ما عبرت وقعت، وقد يخطئ في تعبيرها أعلم الناس، أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول هذه الأمة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ومع ذلك لما عبر رؤيا رآها أحد الصحابة رضي الله عنهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت بعضا وأصبت بعضا. وبعض الناس اليوم يتهور ويورط نفسه في تعبير الرؤى، وهذا ما يصلح. الإنسان يجب عليه أن يكون تقيا خائفا من الله سبحانه وتعالى، ولا يورط نفسه في تعبير الرؤى، فقد يعبرها تعبيرا خاطئا ويقع هذا التعبير. لكنه إذا كان مجتهدا وهو صاحب علم فإنه معذور في الخطأ إذا تبين أنه قد أخطأ في التعبير. وقد استحدث بعض الناس ممن يأكلون أموال الناس بالباطل بعض القنوات الفضائية وما شابه ذلك لتعبير الرؤى، وليس عندهم لا علم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبتزون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. وبعض الناس يغالف الرؤى ولا يفرق بين الرؤيا وبين حديث النفس وبين تلاعب الشيطان، فكلما رأى شيئا في منامه أراد أن يسأل عنه، وأن يبحث عن تفسيره ويشغل نفسه ويشغل المشايخ وما شابه ذلك. وليس كل صاحب علم يستطيع أن يعبر الرؤى. ما تعبير الرؤى من الأمور من الصعوبة بمكان، تحتاج إلى أمور كثيرة، وتحتاج إلى أن يهيئ الله عز وجل هذا الإنسان أصلا أن يكون معبرا للرؤى، لأنه ليس كل واحد تكون فيه هذه الصفة التي يدعها الله عز وجل فيه، حتى ولو كان عنده علم كثير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى علوم متعددة، وتحتاج إلى خوف وتقوى وإخلاص من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يعبر رؤيا لا بد أن يكون الشخص حاضرا عنده، وأما أن يعبر بالهاتف وهو لا يرى الشخص فهذا قال فيه العلماء رحمهم الله تعالى ما قالوا. لكن على كل حال عندنا قاعدة جاء بيانها في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا رأى رؤيا حسنة فإنه يقول رؤيا خير إن شاء الله، ولا تقص إلا على من يحب. وإذا كان هذا الذي يحب قصت عليه الرؤيا يقول رؤيا حق ويفسرها له إن كان أهلا للتفسير، أو يعرض صاحب هذه الرؤيا رؤياه هذه على من يثق بدينه وبعلمه. وأما إذا كانت هذه الرؤيا رؤيا مزعجة وفيها شر فإن الإنسان إذا قام يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقصها على أحد، ويقوم يصلي. هذا الذي جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تشغل نفسك بالرؤى وتعبيرها وما شابه ذلك هذا ما يصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وفرغ صلى الله عليه وسلم من أذكار الأذكار التي تكون عقب الصلاة عقب صلاة الفجر يسأل أصحابه رضي الله عنكم من رأى منكم رؤيا، فيقص عليه بعضهم ممن رأى رؤى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يفسروها. لكن اشتغال الناس بالرؤى في هذه الأعصار المتأخرة في الحقيقة يعني هذا أحدث بلبلة وأحدث بعض الأمور التي لا تحمد عقباها، وتوجه وتولى تفسير الرؤى أناس لا يعرفون بالعلم الشرعي وليست عليهم صفات العلم الشرعي، وبعضهم ينسق تنسيقا مسبقا مع بعض المتصلين يقول له قل كذا وأنا سوف أقول كذا حتى يخدعون الناس، ويؤيدهم هؤلاء الذين يتصلون تأييدا ظاهرا وتأييدا قويا، أو يتصلون ويقولون له بعد زمن من تفسير الرؤى لقد وقع ما فسرت به الرؤيا وكان تفسيرك لهذه الرؤيا تفسيرا واقعيا 100% وما شابه ذلك من الكلام، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وقد حدثني شخص أنه مرة اتصل على إحدى هذه القنوات يعني ويقول وكنت أخطأت في ذلك، قال اتصال لبضع دقائق كلفني 1200 ريال 1200 ريال. فهؤلاء يعني يبتزون أموال الناس ويأكلونها بالباطل. وقد أحسنت هذه الدولة المباركة في منعها لبث هذه القنوات داخل المملكة العربية السعودية، لأن هذه القنوات قنوات فيها شر وفيها فساد وفيها خطأ وفيها كذا. ومرة قبل المنع استمع لرجل يعني يفسر الرؤى ليس عليه سمات الصالحين، هذا أول شيء، وليس عليه سمات طلاب العلم أصلا، وتعرض لتفسير الرؤى. فاتصلت إليه امرأة وقالت له رأيت كأني أعجن عجينة في قدر فقال هذا القدر دليل على ليلة القدر لأنه قدر ففيه دليل على ليلة القدر، والعجينة بيضاء وليلة القدر بيضاء، فهذا دليل على أن تلك الليلة التي رأيت فيها هذه الرؤيا أنها كانت ليلة القدر. شيء عجيب يعني هذا. ما رجعت أنا إلى كتبي وقواعد تفسير الرؤى هل قال أحد من أهل العلم بأن القدر فيه دليل على ليلة القدر أو لا، أو العجين دليل فيها على ليلة القدر، ما أحد ذكر شيئا من هذا أصلا. فهذا فيه دليل على أنهم يعبرون من رؤوسهم وأنهم يضحكون على الناس. وسئل سؤالا آخر فقالت له امرأة بأنها قد رأت كذا وكذا، قال لها كم عمرك؟ قالت كذا وكذا 60 سنة. قال تؤلمك يدك من هنا؟ قالت نعم. قال تؤلمك يدك من هنا؟ قالت نعم. قال تؤلمك الركبة؟ قالت نعم. قال هذا فيه دليل على كذا وكذا. كل إنسان تجاوز 60 تؤلمه مفاصله، ها، وتتعبه ركبه. وهذا الرجل نسأل الله العافية والسلامة أراد أن يخدعها بهذه الأشياء وبكلام سمج ليس عليه يعني نور تفسير الرؤى. وعلى كل حال أفضل من كتب في تفسير الرؤى البغوي فيما أعلم في شرحه في كتابه شرح السنة، وكذلك ما كتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الكتاب التعبير على صحيح البخاري. والرؤى تفسيرها له قواعد كثيرة تؤخذ من هذين الكتابين ونحوهما. أما هذا هؤلاء الدجالون لا يتصل عليهم الإنسان ولا يسألهم عن شيء ولا يشغل نفسه كثيرا بالسؤال عن تعبير الرؤى، هذا خير له. ونكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.